مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في هذه الحلقة سنتحدث عن حق المرأة في المسكن وفقا للقانون في جزء أول، ومعكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. سامعنا الكرام، يحق للمرأة في اليمن السكن في بيت مستقل وآمن وفقا للقانون أو وفقا لقانون الأحوال الشخصية الذي يضع شروطا محددة للمسكن الشرعي. ووفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني، فإنه يجب على الزوج توفير المسكن المناسب للزوجة الذي تأمن فيه على نفسها ومالها وأطفالها، وتستطيع الزوجة أن تقوم بواجباتها الزوجية حيال زوجها وتختلي فيه بزوجها بأمان وبشروط يحددها القانون. لكن هل هناك تحديات في حصول المرأة على المسكن الآمن؟ وما هي إجراءات الحصول على هذا المسكن؟ هذا ما سنعرفه بالإضافة إلى محاور وأسئلة متعددة وكثيرة في هذه الحلقة مع المحامية غزة يحيى، لكن بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
البنت لما تتزوج تواجه كثير صعوبات في السكن، إنه لما تروح تذهب إلى بيت أهلها تشتي سكن هم قد زوجوها وقد يقولوا قد خرجنا منها، وعادة ترجع للبيت معها زيد زوجها، فهذا يعني تواجه صعوبات من قبل أخوتها وأهل البيت، وهو شيء طبيعي.
ما فيش نص صريح يحرم إن المرأة تسكن لحاله، يعني في الشريعة الإسلامية يمكن للمرأة أن تسكن لحاله، بس بشرط إنه يكون المكان آمن، يعني تكون في بيئة آمنة ما تكونش معرض للمخاطر، وأنه يكون مكان محترم، وأن تكون المرأة راشدة يعني عاقل بالغ قادر أن تدير شؤونه بنفسه، والأهم أن تكون متقلة في تصرفاته ومتبعة للضوابط الشرعية. وطبعا يختلف حسب الثقافة والمجتمع، يعني في مجتمعات محافظة تنظر لسكن المرأة لحالة مخالف للأعراف، يعني مش من عادتنا وتقاليدنا حتى لو كان مش مخالف للشرع والقانون.
ما يستدلون من القرآن يقول فهل عسيتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يدبرون القرآن. بسورة محمد هذا هو قاطع الرحم، وفي الآية الثانية وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، ما هو لا تراث، هو الميراث حق الحرمة. أختي بتعمي عرفت يعني من العشرة، يقول ما لك حق يقضي عندي وين شاروا من عقاب الله، الحرمة نصف حق أخي، وذا الرجل كام ذا حظ الأنثيين ولا لا. أها
ايش رايك انت بالذي يمنع اخته من السكن مثلا؟
هذا عدو الله في الدنيا والاخره، هذا اختي.
هل له انعكاسات على المراه مثلا عندك؟
كيف ما له انعكاسات؟ كيف ما تروح تديشد ما له اي حاجه؟ دخل عن الكتاب والسنه. الله تعالى قال انا الرحمن وانا الرحيم. انا الرحمن تقي يوم القيامه معلق بالعرش. عرب وين اشتروا من عقاب الله؟ لما بكره انت بالقبر بين اربع اضلاع يهزونك كذا. هذا حقا أعطي حقا يا أخي، عرفت؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عرفت؟ الله تعالى ينظر للعباد، شو ينظر؟ عرفت؟ يسجلهم كل ساعة كل ثانية، ما يفرق من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما اشتي بين الدنيا، ما اشتي بين الدنيا كالظل كشجرة، أو كسوق أنفض ربحها فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون، أو كالباب عبره العابرون، عرفت؟ هذه هي الدنيا، الدنيا غرور.
الحق بإنه يكون لبيت مستقل بعد الزواج، يعني أنت إنسان جاي تتزوج حاول توفر سكن مستقل لزوجتك، تعيش في باب راحته بالطريقة اللي تحب بدون تدخل من أحد، السكن بمكان آمن يوفر أساسيات بيت عشان تقدر المرأة تمارس حياتها بشكل طبيعي وتربي أطفالها بالطريقة اللي تعجبها وتحب بدون تدخل.
Thank you. إذن سامعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، ونناقش اليوم موضوع حقوق المرأة في المسكن وفقا للقانون في الجزء الأول. ومعنا عبر الهاتف المحامية غزة يحيى. مرحبا بك أستاذة غزة. أهلا وسهلا
بكم في هذه الحلقة، إن شاء الله يكون في هناك
استفادة بكل إن شاء الله. إذن أستاذة غزة، دعينا نبدأ من انطباعك الأول عن ما جاء في الاستطلاع الميداني.
طبعا الاستطلاع الميداني انا لاحظت ان كثير من الذين تكلموا في لقاءات فانهم يتحدثون عن حق المراه في السكن اذا كانت مثلا مع اهلها، مثلا البنت تتزوج وبعدين تعيش مع ابوها مع عدوها في بيت ابوها. في هذا الموضوع يعني الموضوع راجع لاولياء امر البنت، يعني هناك كان تجاوب كبير وسوعية كبيرة من قبل الذين تم الاستطلاع معهم من حيث هذا الموضوع، وكذلك إنه يعني الجميع ركز على أن هذا الحق من حقوق المرأة التي يجب أن تمثل.
نعم، إذا لو نبدأ من محاور الحلقة وضمان توفر السكن للمرأة، هل هنالك ضمان قانوني يضمن للمرأة حق السكن؟
طبعا هناك ضمان قانوني دائما عندما نتحدث عن حق حقوق المرأة من جانب الأحوال الشخصية نلجا إلى قانون الأحوال الشخصية اليمني، ونلاحظ أنه هذا الحق موجود وقد كفله أيضا القانون رقم 20 سنة 1992 في المادة 42 على أن الزوج ممكن توفير المسكن الشرعي مستقل ليس أن فيه المرأة على نفسها ومالها فيما يتناسب مع حال الزوج وعرف البلد عدم مباراة الزوجة.
يعني القانون هو القانون رقم 20 قانون الأحوال الشخصية.
أيوة، قانون رقم 20 سنة 1992
المادة 42. في حال ما هنالك انتهاك لحقوق المرأة وحرمان من السكن، هل أيضا العقوبات والجزاءات موجودة في نفس القانون أم ارتباط بقانون آخر؟
من حيث السكن لا يوجد هناك مثلا عقوبات، هي ترفع مثلا دعوة القانون في المحكمة بهذا الخصوص. دائما ما يكون السند القانوني لنا في هذا الموضوع هذه المادة، القاضي هنا له سلطة تقديرية في هذا الجانب بحيث ينظر إلى الاشتراطات التي يعني اشترط بها القانون في هذه المادة.
وأنا أقصد أيضا هنا أيضا نفس ما تكلم يعني الناس في الميدان، يعني أحيانا حرمان المرأة من السكن حتى من في الميراث، يعني يحرموها من حقها في السكن في الميراث. هل في نفس القانون منظم هذا الحق والعقوبة والجزاءات أم في قوانين أخرى ونصوص أخرى؟
بالتأكيد هناك يعني جزاءات في هذا الجانب بحيث أن المرأة من حيث الميراث أن تأخذ حقها بما نص عليه القانون وبما نص عليه الشريعة الإسلامية القرآن الكريم والأحاديث النبوية، بعد ما تأخذ حقها فهنا لها الحق والحرية في أن تسكن هي وزوجها في هذا الموضوع لا خلاف في ذلك. وهذه يعني عندما يتم انتهاك هذا الحق فإنه يرجع للقانون وهناك جزاءات يقدرها القاضي في هذا الجانب.
لأنه كما تعرفي أستاذة غزة في مجتمعنا أحيانا وبحكم العادات والتقاليد المسيطرة المرأة لا ترث في بعض الأرياف هنا في اليمن، لا يعطون المرأة ميراثها ومن ذلك العقارات والمساكن والبيوت.
هذا أكيد.
هنا أيضا تلجأ للقانون.
لا أكيد، حرمان النساء من الميراث دائما يعمق تبعيتين الاقتصادية، يعني قد تكون مثلا زوجها أو هي لا يمتلكون عمل معين فمنعها من تملك مثلا أو تجر هذا السكن في مختلف المناطق الريفية يقعد دائما للأعراف. نرى أنه هناك الإنفاق دائما تكون على المرأة مسؤولية الرجل في هذا الجانب، وهو من كبير المشاكل العديدة التي يتم الرجوع إلى المحكمة في ذلك.
نعم، طيب لو أتينا إلى الاشتراطات والمعايير التي يجب أن يكون عليها سكن المرأة وفقا للقانون.
تتضمن دائما الشروط القانونية للسكن أن يكون مستقل عن أهل الزوج، مثلا يعني قد توافق مثلا الزوجة على المشاركة مع أهل الزوج يعني برضاها، فهذا يعني ليس مجال خيار، ولكن يعني بالبداية الشرط يكون مستقل عن أهل الزوج. ثانيا أنه يكون آمنا يحقق للزوجة حقها الأساسية عدم الضرر. ثالثا أن يكون مشتملا على ضرورية الحياة مثلا كالمطبخ حمام المرافق اللازمة.
لماذا يعني اشترط القانون أن يكون مستقلا، يعني مع أنه نحن في مجتمعنا اليمني إذا كان هنالك من مراعاة مجتمع متآلف ويتكون دائما من أسرة واحدة
تسودها الإخاء والمحبة هكذا يعني.
يعني بالذات في المجتمع اليمني لاحظ أن هناك نوع من الاشتراك من أسر واحدة، مثلاً هي تزور الابن يكون مع والده أو قد يكون وحيد والده. هنا بس موضوع الاستقلال المذكور في هذا علشان يحقق الخصوصية للمرأة، يعني هناك في خصوصية أحياناً تكون المرأة متأخذ شراحة في المشاركة في البيت مع أهل الزوج، فهنا يحق لها
أن
تبحث عن
الاستقبال
في هذا الموضوع.
نعم جميل. طيب هل تعد اشتراطات توفر السكن للمرأة ملزمة على الرجل الزوج أم هناك استثناءات منها يراعيها القانون أو تخضع أحيانا لاختيار المرأة كما ذكرتي أنت قبل قليل؟
طبعا الاشتراطات ملزمة باعتبارها من مكونات النفقة، النفقة هي تعتبر واجبة شرعا قانونا على الرجل. مع ذلك في استثناءات، مثلا قد يحاب الزوجة كان المشترك أو تنازلها عنه مثلا مقابل مصلحة معينة أو بدون مثلا مصلحة معينة أو بدون اشتراطات. غير أن الشريعة الإسلامية نرى أنها أن التنازل هذا غير ممكن إذا وقع قبل تحقق مثلا الحق أو ترتب عليه ضرر.
يعني هذه أيضا الاشتراطات أحيانا تدخل ضمن عقود الزواج أم أنها باتفاقات تتم؟ كيف تتم يعني؟ حتى نطلع الجمهور والمستمع الكريم.
شوف عقد الزواج بالضرورة من مدة معينة للمحكمة لديه مثلاً المذكور في الأساسيات، لا يوجد فيه شروط معينة، لكن قد تتضمن الشروط كأعراف وتقاليد، يعني سار عليه المجتمع اليمني أن يتم ذكرها مثلاً في العقد بحيث تكون ملزمة للطرف الآخر. أما إذا جينا يعني مثلاً من ناحية القانون هل يجب أن تذكر في العقد؟ ليست يعني
واضح. إذن أستاذ غزة، طيب ذكرتي قبل قليل النفقة أنه من ضمن الاشتراطات أنه ملزم الرجل بتوفير السكن بشروطه التي ذكرناها سابقا القانونية للمرأة، وهذا يدخل في إطار النفقة. المرأة المطلقة أو المرأة المعلقة ربما يعني، والتي تستقل في مسكن لحالها مع أبنائها، هل ملزم الرجل هنا أيضا بتوفير هذا السكن بشروطه القانونية؟
شوف المرأة المطلقة يحق لها أن تطلب سكن إذا كانت حاضنة، يعني معها أطفال في سن الحضانة. يعتبر هنا المسكن جزء من نفقة العدة أو نفقة تسدير السكنة للمحضونة. إذا منعت التملك أو الإيجار يمكنها اللجوء للقضاء في هذا الجانب، بحيث القاضي يقدر الموضوع في هذا الجانب من حيث إيجار وإعشار الزوج ويتم إصدار الحكم بذلك.
إلى متى يستمر هذا الشرط يعني توفير السكن للمرأة المطلقة التي ما زالت حاضنة؟
البعض يعني من خلال اللي عرف التقاليد لاحظ أن الموضوع هذا قد يكون على مدى الأيام ومدى السنين، يعني الشخص نفسه من الطرف الثاني يطرح مثلاً أطفاله في طلعة بيت الأطفال، يعني يدفع مثلاً الإيجار نفقة الأطفال من حيث أنه أطفاله عايشين في هذا البيت. البعض أول ما مثلا الأطفال يصل لمرحلة أنه خلاص قد سن الحضانة اكتفى يعني في هذا البيت، يمكن أنه خلاص يبطل أنه يدفع الإيجار في هذا الجانب. قد المرأة كيف تقوم بعدين بدفع الإيجار إذا مثلا قادرة أو تشتغل أو تعمل في مكان معين؟ إذا كانت لا تستطيع في ذلك فهنا المرأة أحيانا تلجأ إلى بيت الأهل.
نعم. إذن واضح أستاذ غزة، ودعينا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة التي نتحدث فيها في الجزء الأول عن حق المرأة في المسكن وفقا للقانون، وسنعود بعد الفاصل لنتحدث عن السكن في الشرع وكيف يؤثر حرمان المرأة من الميراث على حرمانها من حقها في السكن وما إلى ذلك من نقاط. فاصل ونواصل.
دعيت الله من بعدك بحد مثلك لا يبلانا، وتبقى في الهوى وحدك تدورنا ما تلقانا، طعونك غدرك وصدك إذا صابت خواطرنا، في يوم بتنعكس ضدك وتتألم وتذكرنا. دعيت الله من بعدك بحد مثلك لا يبلانا، وتبقى في الهوى وحدك تدورنا ما تلقانا. فانا بعيد الشر عن قلبي يصدق قلبي بك انا تبي ترجع وتلعب بي من ثاني تعذبنا حفظنا درسي يا حبي على يدك تعلمنا غرامك غلطة وربي من الغلطة تعافنا بعيد الشر عن قلبي يصدق قلبي بكنا تبي ترجع وتلعب بي ومن ثاني تعذبنا حفظنا درسي يا حبي على يدك تعلمنا الله لا يبلانا بمن هو ويهوانا ويروح وينسانا ويذبحنا ألم فرقان والله لا يبلانا بمن يسكن حنايانا ويخون جوانا ويتركنا إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد وما زلنا معكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق المرأة في المسكن في الجزء الأول مع المحامية غزة يحيى ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، وفي المحور الثاني السكن في الشرع وما هي العوامل أستاذ غزة التي ممكن أن تؤثر وتؤدي إلى إضعاف حق المرأة الشرعي والقانوني في الملكية ومنها ملكية السكن.
كما سنذكر دائما في كل الحلقات أن العوامل التي تدعم الضغط من حق المرأة سواء في السكن في المنطقة في قيادة السيارة في يعني بأكثر من حق من حقوق المرأة هي الأعراف القضائية التي تقيد حقوق المرأة من الشركات أو بالحقوق أيضا غياب الحماية القانونية الفعالة والتكليف هذا أيضا ضعف الثقافة القانونية والمجتمعية حول ذمة المرأة المالية والشخصية.
في كل حلقة أستاذ غزة يعني ومعك ومع كل الضيوف نتطرق وندخل في موضوع العدالة الاجتماعية ومع أننا برنامج قانوني، يعني هل هنا نحن ملزمين مثلا بأن تكون العادات والتقاليد في كل موضوع قانوني وفي كل حق لامرأة؟ إلى متى سيستمر هذا الحال؟ يعني
شوف هنا في اليمن الإجماع اليمني عندما نتطرق إلى موضوع التدرج الحرمي للقانون نعرف إنه الدستور دائما أعلى يعني دستور أو قانون في بلاد يليه القوانين العادية ثم يليه الأعراف والتقاليد. الأعراف والتقاليد هي تعتبر جزء من البنية المجتمعية لليمن، يعني نحن لما تجي تشوف من الناحية الاجتماعية أن المجتمع اليمني هو عبارة عن مجتمع قبلي والقبائل دائما تحكمها الأعراف والتقاليد، يعني أنت صعب إن أنت تجي تتخلى عن الأعراف والتقاليد بما أنك في المجتمع أصلا.
هو ربما لا نعم تفضلي.
لذلك يعني مستعد من تلك تفصل العرف التقاليد عن القوانين أو عن المجتمع الذي تحكمه هذه العرف التقاليد، إلا إذا مثلا أصبحنا في إطار الدولة المدنية التي يحكمها القانون بشكل أوسع والقوانين هذه تفصل فطرتها ويتم تنفيذها بالقوة.
هو ربما لا أقول بأنه نتنصل عن العادات والتقاليد أو ندحضها، وربما يعني ممكن أن تنصهر في بوتقة القانون أو تكون مساندة ومساعدة للقانون، يعني هكذا سيحقق القانون مجراه.
بالفعل هناك يعني بعض الأعراف والتقاليد انصهرت وانجلت ضمن القوانين اليمنية، ولكن ما زالت يعني ما زالت هناك نستقر لهذه في بعض الأمور.
طيب جميل، أمام هذه العوامل التي ذكرتيها في إضعاف ملكية المرأة لحقوقها وانتزاع حقوقها ومنها حقها في التملك والسكن، كما ذكرتي أنت العادات والتقاليد والأعراف القبلية وغياب الحماية القانونية وضعف الثقافة القانونية. ما هي الآليات القانونية المتاحة يعني لحماية هذا الحق للمرأة، سواء حقها في السكن أو حقها في كل الحقوق التي نناقشها دائما في البرنامج؟
الآليات القانونية لتحمي المرأة من هذا الجانب دائما هو معانا القانون نحو الشخصية، حق اللجوء لرفع الدعوى القضائية في المحاكم، تعتبر هذه من أهم الآليات التي تتبعها المرأة في الحصول على حقها هذا، إلى جانب الاستناد إلى الشريعة الإسلامية وكذلك ما جاء في أحاديث المستورات.
نعم. طيب سارة غزة، الموضوع يعني نعود للمرأة المطلقة أو الأرملة وفي حصولها على المسكن، كما ذكرتي أنه جزء من حقها في النفقة، وكما ذكرنا أنه إلى سن معينة ربما أو بحسب الاتفاق أو قد يستمر لسنوات. إذا منعت من حقها هنا كيف تتصرف من التملك، أو وهي تمتلك أطفال ربما، أو ربما تلقى إلى أن تستأجر، يعني ما هي المعوقات التي ستواجهها هنا إذا ما لجأت للقضاء؟
شوف، مثل ما ذكرنا سابقا من حق المرأة المطلقة دائما، أو سواء كانت المطلقة أو المرأة، لا الحق بالحصول على المسكن أو مسكن، لكن إذا كانت حاضنة كما ذكرنا سابقا، كمان يعتبر الجزء منها نفقة العدة ونفقة السكن المحظورين، إذا منعت من هذا يحق لها اللجوء للقضاء. زمان في العهد النبوي كان يتم لجوء المرأة للقضاء وكذلك إلى بيت مال الزكاة في حال العوز، يعني يحق لها أن تلقى لبيت مال الزكاة ويتم مثلا تخصيص لها مبلغ معين من أجل مثلا البحث عن سكن معين للبنت. أما في الوقت الحالي يتم لجوء المرأة للقضاء في هذا الجانب بصفة تقديرية للقاضي يحدد إذا كان حال الزوج مؤثرا أو مؤثرا في هذا الجانب ثم يحكم في ذلك.
في نقطة جميلة أنت ذكرتيها ونقطة مفيدة أيضا، ربما هي من جانب شرعي وقانوني دستوري التي في العهد النبوي، يعني عندما كنا يلجأنا إلى بيت الزكاة هنا، هل تقصدي مثلا أو هل نترجم ذلك إلى أنه يجب أن يكون هناك دور إيواء واحتواء للمرأة، سواء المطرودة أو المرأة التي تتعرض للحرمان من حقها في الميراث، أو المرأة التي تتعرض لأن لا يعطيها زوجها النفقة والسكن؟
حاليا لا توجد، يعني في دور إيواء للنساء، يعني ليس مفهوم عن الواسع كدول الحديثة والدول الأوروبية وكذلك بعض الدول العربية، مثلا في هناك دور إيواء إيواء للمرأة مثلا، لكن يعني لا يوجد في اليمن، مثلا هناك دور إيواء تبع الاتحاد مثلا اليمن تقريبا، هذا الإيواء للنساء المؤنثات المطلقات فترة معينة فقط، يعني ليس مثلا كمان مع أطفال هنا كذا، يستقر لأهم الاحتياجات والمستلزمات والأساس لهذا الدار لكي يكون يعني دار إيواء بما يحقق مثلا تواجد وحل المشكلة هذه.
يعني كما ذكرتي أنه للمرأة المعنفة والمرأة التي تتعرض للإيذاء هذا الدار، وربما أنا ناقشت في حلقة سابقة عن السجينات، وربما بعض السجينات اللواتي لا يجدن من يستلمهن من السجون بعد انقضاء فترة سجنهن يلجأن أو يسكن في هذا الدار. المرأة التي تحرم من الميراث والمرأة التي تحرم من السكن، سكن زوجها أو سكن أهلها، ألا تعتبر معنفة أيضا؟
بالفعل تعتبر معنفة، ولكن يعني أنا لاحظ أنه لازم عندك حل جبري لهذا الموضوع، أو مثلا هناك بوادر يعني تكون نفسها أو من السلطة المحلية في هذا الجانب، يعني البوادر الموجودة قد تستقر لهذه الأشياء، تستقر للجانية، تستقر للمكونات نفسها، دار الإيواء يكون بشكل يعني يليق بهذه المرأة من هذا الجانب وما يخص مشكلتها.
نعم جميل. طيب أنا أريد أن أربط الموضوع أيضا أستاذة غزة، أنت تحدثت في البداية بأن المستطلعين تحدثوا عن سكن المرأة وربطوا الموضوع بجزئية واحدة وهي سكن المرأة عند أهلها، والموضوع هنا يرتبط أيضا بسكن المرأة عند زوجها أو على زوجها أن يوفره، أيضا سكن المرأة المعيلة نفسها التي تستأجر سكن شقة أو منزل، وفي هذه الظروف وتحديدا نحن هنا في تعز مع غلاء الإيجارات، يعني ما هي المشاكل التي تواجهها المرأة التي تريد أن تستقل وتستقر بذاتها وأسرتها في استئجار المبنى مستقل بذاتها مثلا وهي قدها مطلقة أو أرملة؟
يعني وفقا للقانون رقم 22 تقبل المعبور المستهير، كثرة القانون هذا للمرأة حق السكن بحيث يكون لها تقريب، لا يا رجل السنة التمييز احيانا بسبب ان البنت تكون المسيره امراه ومؤجل عن الرجل، هذا يعني انا عاجل العادات هذه بشكل حريص دائما بانجاز هذا الحق.
يعني ما هي المشاكل التي ممكن أن تطرأ في حال أنه كانت المستأجرة امرأة وفي هذه الظروف التي أحياناً إذا لم تدفع فيها الإيجار ترمى للشارع؟
أشوف بالذات في قدر قانون الإيجارات يضمن عقداً جميلة
بالمثال بحالهم. نعم، إذن دعينا أستاذ غزة نذهب للفاصل الأخير في هذه الحلقة قبل أن ننتقل للمحور الأخير ونتحدث فيه عن حق المرأة في السكن أو يعني الإجراءات حصول المسكن وكيف يوجب القانون اليمني وتحديدا قانون الأحوال الشخصية صراحة على شرط توفير السكن. نذهب لفاصل سامعين الكرام ونعود للحديث عن حق المرأة في المسكن وفقا للقانون مع المحامية غزة يحيى من جديد.
سويت فيني خير لما قلت لي انك من الآخر حبيبي من تلي،
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زالت معنا المحامية غزة يحيى نتحدث معها عن حق المرأة في السكن وفقا للقانون في الجزء الأول. وتحدثنا في المحور الأول عن ضمان توفر السكن والشروط اللازمة لتوفر السكن، ثم في المحور الثاني عن السكن في الشارع وآليات الحصول على المسكن الآمن والسكن الإلزامي على الأسرة أو الزوج، ومن ثم تطرقنا للإيجارات وما تواجه المرأة في هذه المعضلة من تحديات. الآن نتحدث أستاذ غزة في المحور الثالث عن الإجراءات التملك، يعني ما هي إجراءات الحصول على المسكن الآمن بالنسبة للمرأة التي لديها مسكن عند الأقارب أو في الميراث ولم تحصل عليه؟ تحدثنا عن المسكن الآمن بالنسبة للزوج.
إجراءات حصول المرأة على المسكن الآمن بيمن تشمل إجراءات مصلحة الأراضي والعقود، ضمان تسجيل الملكين باسمها المستقل، جانب الاستفادة من برامج الدعم السكني اللي توفرت عبر المنظمات ودار الدراسة مثلا.
طيب هل يوجب القانون اليمني وتحديدا كما تحدثنا في قانون الأحوال الشخصية النص صراحة على شروط توفير المسكن للزوجة ضمن عقد الزواج، أم أن هذا الحق مكفول لها قانونا بموجب عقد الزواج ذاته، يعني لا يمكن أن يشترط عليها عقد الزواج أو يتضمنه عقد الزواج، يعني كما تحدثتي أنت ممكن أنه يكون متعارف عليه قلتي؟ إيش
صار قانون الأحوال الشخصية النص صراحة على ذلك، لأن هذا الحق المسكن ضمن الاستفادة من عقد الزواج، إذا ما تزوج القانونية والشرعية إحنا خلينا يعتبر المسكن جزء من النفقة فيها، ولذلك لم يفترض يعني بشكل نفس صريح بهذا الجانب وإنما من الخناع.
طيب أستاذة غزة، يعني ما هي البرامج والمشاريع التي يمكن أن تنفذ لدعم المرأة اليمنية في الحصول على المسكن الآمن؟
الفترة الأخيرة لاحظت أنه هناك بعض الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني بدأت تشتغل بهذا الجانب، بدأت توفر مثلا أن الشخص يكون بيت يتم دفع إيجار هذه البيوت لمدة 6 أشهر كدعم سكني لهذه المبادرات وهذه الجمعيات، يعني مجتمعية والمنظمات يعني يشكل يعني بادرة مجتمعية جيدة، يعني إذا لاحظنا الوضع المجتمعي اللي في هذه فترة الحرب الاقتصادي وتدهور العملة، فهذا يعني يعزز من دعم هذا المجتمع.
نعم، نتحدث عن الدور المجتمعي، يعني وكما أنت دخلتي في الموضوع مع أننا أحيانا نتحدث من جانب قانوني، لكن لا نغفل أن يرتبط الجانب القانوني بالجانب المجتمعي والإنساني. ما هو دور المجتمع في تعزيز حق المرأة في المسكن؟
المجتمعي حملات المناصرة، التوعية القانونية بهذا الجانب طبعا، يعني أهم الأشياء اللي يمكن المجتمع يعمل بهذا الجانب وهو مسألة الحجب الشعبي، الضغط الشعبي بهذا الجانب، فهو مقفول في القانون اليمني، وكذلك حملات المناصرة التي يجب أن يتم اتباعها في هذا الجانب، كذلك الحملات على السوشيال ميديا، أنه أنواع المجتمع بهذا الجانب بشكل كبير، إقامة الورش والندوات بهذا الخصوص.
نعم، طيب كيف يمكن تحسين التشريعات القانونية لدعم هذا الحق للمرأة؟
من خلال التعديلات لهذا الجانب، من خلال عقد البرلمان الذي نتمنى أن يرجع لعمله كما كانت السابق، من خلال التعديلات التي يجب أن تواكب التطورات المجتمعية الحديثة.
هل يعني هذا أنه نحن الآن بحاجة لتعديلات لكل النصوص لكل القوانين اليمنية في الدستور؟
في بعض المواد القانونية تحتاج إلى هذه التعديلات كذلك في الدستور، لا يمكن أن نجزم يعني بالقول أنه جميع المواد، لأن هناك مواد لا تحتاج لتعديلات وتواكب أيضا التطورات الحديثة التي يعني موجودة في المجتمع، لكن هناك بعض القصور في بعض المواد وكذلك في بعض المواد التي يجب أن يتم تعديلها.
نعم، إذا أستاذ غزة، التوصيات والملاحظات التي يمكن أن نقدمها في هذا الإطار وفي هذا الجانب في حق المرأة بالمسكن الآمن من وجهة نظر قانونية، تفضلي.
طبعا نوقف تعديل قانون الإيجارات ذكرنا سابقا الذي استقر 22 سنة 2006 بشأن كم في العلاقة بالمؤذن المستأجر لضمان عدم التمييز ضد النساء، كذلك إنشاء آلية رقابية تحمي حق المرأة في السكن المستقل خاصة للمطلقات والأرامل، تشعيل النصوص القانونية ضد الأعراف المقيدة الحرية في المكان، كذلك ذكرنا نقطة سابقة وهي نقطة حق مراكز الإيواء، يعني نتمنى من الدولة أيضا الاهتمام بهذا الجانب بحيث تكون ملاذ أخير للمرأة المطلقة والأرملة الذي تجد حقها في الميراث ويتم أخذ حقوقها من سوى من قبل مثلا أخوانها في هذا الجانب، لذلك نتمنى أن يتم الأخذ بهذه التوصيات في عين الاعتبار.
نعم. إذن أستاذ غزة قبل أن نختم أعود كما قلت أنت يجب أن يكون هناك تعديلات على قانون الإيجارات. أنا كما أتابع هنا في تعز أكثر من مرة تصدر قرارات من السلطة المحلية فيما يتعلق بالإيجارات وتنظيم الإيجارات على أن تكون بالعملة المحلية وعلى أن تكون في متناول الجميع. يعني أين وصلت مثل هذه القرارات؟ ألا يمكن أن تكون هذه القرارات ملزمة ومساندة ومساعدة للقانون؟
حتى لو هذه القرارات ملزمة ومساعدة للقانون، ولكن في الواقع عندما تكون في المحكمة لا يتم أخذ هذه القرارات وهذه التعميمات، لأن القانون نفسه واقف مع المؤجر والقانون دائما فوق القرارات. لذلك عندما تنفلق المحكمة تكون معك قرارات، هذه القرارات القاضي لا يأخذها بعين الاعتبار لأنها تناقض القانون والقانون، وهنا يكون في تناقض بين القرار والقانون، ويتم الأخذ بالقانون لأنه الأقوى، ويعتبر يعني مخالفة القرار للقانون يتم إلغاؤه.
وفي هذه النقطة نحن بحاجة كما قلت سابقا بالنظر إلى القانون وتعديل بعض المواد.
فعلا.
نعم. إذن المحامية غزة يحيى ضيفة هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، وهي حلقة الحق للمرأة في السكن بحسب القانون وفي الجزء الأول. نشكرك جزيل الشكر على أن تكوني معنا ضيفة في حلقات قادمة من البرنامج إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك أستاذ غزة.
أقول إحدى وأنا بهدى يا صبري طول هالمدة، شرارة دمك الفاير تراه الحب له مبدأ. أقول إهدى وأنا بهدى يا صبري طول هالمدة، شرارة دمك الفاير تراه الحب له مبدأ. يا متكبر يا متغطرس، زهور الحب تو نغرس على مكشايش وتغرس، يا هادي تونا نبدأ غرورك ساعة. صعب تحن تزور في شرعك هالجفا دستور، يا باني من غرورك سور فراقك قلبي به أقدار. يا مستصعب تحن تزور في شرعك هالجفا دستور، يا باني من غرورك سور فراقك قلبي به أقدار. يا متجاوز يا متمادي، حضورك غيبتك عاد
رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن في الختام سامعينا الكرام، كما تعودنا أن نقف عند أبرز النقاط التي دار حولها الحديث والنقاش مع المختصين. وفي هذه الحلقة مع المحامية غزة يحيى تحدثنا عن ضمان توفر المسكن الآمن للمرأة وفقا للقانون، وما النصوص القانونية التي تحدد هذا المسكن وفق الاشتراطات القانونية التي حددها قانون الأحوال الشخصية اليمني. ثم تحدثنا عن إلزامية توفير هذا المسكن على الرجل، وهل هناك استثناءات من ذلك أم لا. أيضا تحدثنا عن السكن في الشرع، في الشرع الإسلامي أيضا والدستور اليمني، وأيضا العوامل التي تؤثر على إضعاف حق المرأة الشرعي والقانوني في الملكية، ومنها ملكية السكن. ثم تحدثنا عن آليات الحرمان للمرأة من الميراث، ومن ذلك الميراث في المسكن والعقارات والمنازل. وأيضا تحدثنا مع المحامية غزة يحيى عن إمكانية حصول المرأة المطلقة أو الأرملة على مسكن آمن بعد الطلاق كحق من حقوق النفقة. أيضا تحدثنا عن إجراءات التملك والتمليك للمرأة وما الذي أوجبه القانون في هذا الإطار. ثم تحدثنا عن الحق للمرأة المعيلة باستئجار مسكن آمن بشكل آمن وسهل وفق القانون اليمني، وما هي الملاحظات القانونية على هذه القوانين التي تحدد آلية حصول المرأة على مسكن آمن. إذا قالت المحامية غزة يحيى أنه يحق للمرأة في السكن أن تحصل على مسكن آمن وفق شروط حددها القانون، أن يكون سكن مستقل عن أهل الزوج، وأن يكون سكن آمن وذو خصوصية، ويكون مستقلا بكامل المرافق التي يتوجب أن تكون عليها المساكن. حق المرأة في السكن بحسب المحامية غزة يحيى مكفول في قانون الأحوال الشخصية وفي مواده التي تطرقت عن هذا الحق الشرعي. من حيث السكن، يجب على المرأة أن تحصل على سكنها الشرعي والقانوني من قبل الزوج أو من قبل الأقارب أو من قبل الورثة، وفي حال تمنعوا عن ذلك يحق لها اللجوء إلى القانون، والقانون ينظر لهذا الحق من خلال مواد قانون الأحوال الشخصية المنظمة لهذا الإطار. وهناك كما قالت المحامية غزة يحيى جزاءات وعقوبات لحرمان المرأة من السكن. المرأة المطلقة كما قالت المحامية غزة يحيى يجب أن تطالب لها بسكن آمن، خاصة إذا كانت حاضنة وهو جزء من النفقة المخصصة والملزمة على الزوج. هناك عوامل كما قالت المحامية غزة يحيى تضعف ملكية المرأة أو إمكانية حصول المرأة على ملكيتها من السكن، منها العادات والتقاليد والأعراف، وهذه المعضلة نواجهها في كل الحلقات التي نتحدث فيها عن حقوق المرأة. لكن مع ذلك هناك نشير ونشيد بالأعراف والعادات والتقاليد الإيجابية التي تكون دائما داعمة للقانون وداعمة لحقوق المرأة. أيضا تشير إلى أنه من ضمن عوامل إضعاف ملكية المرأة أو حصولها على ملكية السكن غياب الحماية القانونية، وأيضا ضعف الثقافة القانونية. وتشير المحامية غزة يحيى إلى أنه هناك ثقافة مجتمعية أحيانا تساند وتناصر حصول المرأة على المسكن أو حقها في المسكن الآمن، سواء من الزوج أو من الورثة أو من الأقارب، أو حتى بآلية استئجارها إذا كانت معيلة وتبحث عن مسكن آمن لها، رغم كل التحديات والمعوقات التي نواجهها دائما في مجتمعنا في عملية استئجار المنازل. أيضا تتطرق المحامية غزة يحيى إلى آليات الحماية التي يجب أن تسلكها المرأة في حال لم تحصل على مسكنها الآمن وفقا للقانون، ومن ذلك حق اللجوء لرفع الدعوى في المحاكم أو الاستناد أحيانا للشريعة والسنة النبوية التي تحدد حق المرأة في مسكن آمن كحق من حقوقها الشرعية. تطرقت المحامية غزة يحيى إلى نموذج أنه كان في زمن النبوة أن تلجأ المرأة إذا لم تجد السكن الآمن إلى بيت مال المسلمين، فتحدد لها بيت مال المسلمين السكن الآمن واشتراطاته. ربطنا هذا الموضوع بما يمكن أن يكون هنا بدور الإيواء والاحتواء. قالت المحامية غزة يحيى أنها دور مخصصة للنساء المعنفات، وأحيانا لا تحوي نساء حصلنا على مسكن آمن من الزوج أو من الأهل والأقارب، لكن هذا قالت يحتاج إلى أن تكون هذه الدور كبيرة وواسعة ومجهزة لاستيعاب جميع النساء، ومنهن النساء اللواتي لم يحصلن على حقهن في مسكن آمن. إذن سامعين الكرام، أيضا قبل الختام يجب أن نشير بأنه سيكون من هذه الحلقة جزء ثاني مع مختص آخر نناقش فيه ما تبقى من محاور وأسئلة عن حق المرأة في مسكن آمن وفقا للقانون. وفي الجزء الثاني سنتحدث إن شاء الله عن الحقوق التي يكفلها القانون للمرأة في المسكن وكيف يضمن تنفيذها على أرض الواقع، وأيضا سنقف عند أهم المواد القانونية والنصوص القانونية والتشريعية التي تكفل للمرأة حقها في المسكن الآمن، سواء في قانون الأحوال الشخصية التي تحدثت عنه المحامية غزة يحيى في هذا الجزء من هذه الحلقة المخصصة لحق المرأة في المسكن الآمن، أو إذا ما كان هناك ارتباط بنصوص وقوانين أخرى، كأن يكون مثلا هناك ارتباط بقانون العقوبات والجزاءات في حال ما وجد انتهاك لحق المرأة في المسكن أو تمنع من الورثة والأقارب في إعطائها مسكنها وعقاراتها بحسب نصاب المواريث. وأيضا سنتطرق إلى الأسس القانونية التي تنظم حق المرأة في السكن في اليمن، ثم سنقف عند أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في الحصول على مسكن سواء من الزوج أو من الأقارب والأهل أو في ما يتعلق بالإيجارات. ثم سنقف أيضا في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي ستكون مع مختص آخر كما أشرنا عند العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من حصولها على مسكن آمن، والعادات والتقاليد التي تساند المرأة في حصولها على حقوقها ومنها المسكن الآمن، وأيضا سنقف عند تحسين التشريعات والتوصيات والملاحظات التي نقف عندها في كل حلقة عندما نتحدث عن حق من حقوق المرأة. إذن مستمعينا الكرام، إجمالا هناك معاناة للنساء في حقوق المسكن، سواء مسكن الزوجية أو مسكن التركة أو الورث أو حتى مساكن الإيجارات التي تشكل تحد كبير أمام المرأة، سيما في ظل عدم وجود عائل أو في ظل استغلال ملاك البيوت والعقارات. كم من قصص تابعناها لنساء طردن من شقق ومنازل الإيجار أو منازل الأقارب. على سبيل المثال، قبل فترة سمعنا عن امرأة في إحدى المحافظات طردت وهي مطلقة وأم لثلاثة أطفال، تم طردها من منزلها بعد طلاقها من زوجها. هذه القصة ليست الوحيدة، فهناك قصة مماثلة لامرأة في محافظة أخرى أيضا وهي أم لطفلين، طردت هي وزوجها من السكن واضطرت الأسرة للعيش في العراء دون مأوى مناسب. قصة ثالثة ومشابهة أيضا كانت لامرأة في إحدى المحافظات اليمنية أيضا وهي أرملة ولديها ثلاثة أطفال، طردت بعد وفاة زوجها من منزلها من قبل أقارب زوجها واضطرت للعيش في منزل صغير مع أطفالها. مثل هذه القصص كثيرة لنساء أجبرتهم الظروف على النزوح والعيش بمخيمات نزوح مهترئة لا تقيهم شمسا ولا بردا. هذه القصص سامعين الأعزاء وهي مأساوية، تجبر النساء كمعيلات على البحث على مصادر دخل وبأجور متدنية لسد حاجة الأطفال من غذاء ودواء وغيره، مما يتسبب بآثار نفسية على المرأة وعلى الأطفال أيضا، وقد يجعلهما عرضة للتحرش والتنمر والعنف في الشارع. وفي ظل عدم وجود دخل ثابت تظل مشكلة صعوبة العثور على مسكن بأسعار معقولة قائمة في بلادنا. طبعا مستمعينا الكرام، هذه القصص تعكس جزءا من معاناة النساء اليمنيات اللواتي تم طردهن من السكن، وتبرز الحاجة الماسة إلى توفير حلول سكنية آمنة ومستدامة لهؤلاء النساء. يجب العمل على تعزيز الضمانة القانونية وتوفير الدعم المالي والاجتماعي لتمكين النساء اليمنيات من الحصول على المسكن الآمن والمستدام. هذه المشاكل ينجم عنها تأثير على الصحة النفسية والجسدية للمرأة والأطفال أيضا، وتحديات الحصول على المسكن الآمن تتسبب بتأثيرات سلبية على الصحة النفسية والجسدية، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وتأثيرات سلبية على المدى الطويل، كما قد تؤثر على استقرار الأسرة وقد تؤدي إلى تفككها وتأثيرات سلبية أيضا على الأطفال. هنا يجب تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق النساء في المسكن الآمن والمستقر. فيما يتعلق أيضا بنقطة مهمة أيضا من النقاط التي يجب أن نتحدث أو تحدثنا عنها في هذه الحلقة، وهي مساكن النساء النازحات. يعني نحن نتحدث عن مساكن النساء اللواتي طردن من منازل أقاربهن، أو النساء اللواتي هن أرامل ومطلقات، واللواتي يعيشن أو كنا يعيشن بمنازل
ربما تكون معقولة، لكن ماذا عن النساء اللواتي طردن من قراهن ومدنهن بسبب الظروف القاسية التي مرت باليمن واستقر بهم المقام في مخيمات نزوح مهترئة لا تقيهم البرد والشمس في نفس الوقت؟ هؤلاء النساء يعانين كثيرا من عدم وجود مساكن آمنة أو مساكن مجهزة، هي خيمة ربما وكنتيرة، وأكثرهن في أماكن غير صالحة للعيش مثل الصحاري وغيرها. هنا يجب زيادة توفر المساكن الآمنة والمستدامة لهن من خلال مشاريع الإسكان المدعومة والبرامج التي تهدف إلى توفير المساكن بأسعار معقولة. كما يجب تعزيز الوعي بالحقوق الإسكانية للنساء من خلال حملات التوعية والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالحقوق الإسكانية. أيضا سامعنا الكرام، في النهاية نشير إلى آراء الشارع المستطلعين في هذه الحلقة، كانت أكثر تفاعلا مع موضوع حق المرأة بالمسكن الآمن. هناك من قال بأن حق المرأة في المسكن مكفول في القانون، لكن هذا بعد لجوئها للمحاكم والقضاء، واللجوء للمحاكم والقضاء سامعين الكرام يكون مخلفا وصعبا على المرأة. هناك أيضا من قال أن حرمان المرأة من المسكن خصوصا مسكن الميراث يترتب عليه انعكاسات سلبية نفسية على المرأة، وهذا يعني تعديا وتجاهلا للشرع الذي كفل هذا الحق. أيضا بحسب آراء المستطلعين أن بعض الأسر تزوج بنتها وتحرمها من مسكن الميراث وترمي بالثقل على الزوج كمسؤول أول وأخير عن توفير السكن للمرأة. بالمقابل هناك أسر تزوج ابنتها وتوفر السكن للبنت وزوجها، خصوصا إذا كان زوجها غير قادر على تحمل تكاليف سكن له ولزوجته. سامعينا الكرام، في هذه الحلقة نأمل أن نكون قد قدمنا ما هو مفيد وأيضا ما يفيد المرأة في المطالبة بحقها بالمسكن الآمن، على أمل أن نلقاكم بحلقة قادمة هي امتداد لهذا الموضوع وهو الجزء الثاني. تقبلوا خالص التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي، إلى اللقاء.